بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. لا زال حديثنا في بيان أصول القسمة، يعني الأسس التي يجب توفرها في كل قسمة. قلنا الأول لابد له من ثمرة أو فائدة أو منفعة، ولا لو كان التقسيم ما بفائدة أو ثمرة أو منفعة راح يصبح التقسيم عبث أو لغو، لا فائدة فيه ولا ثمرة منه. ثانيا لابد من تباين الأقسام، يعني لابد من أن تكون الأقسام التي تتفرع وتنقسم من المقسم مختلفة، متباينة يعني مختلفة، لا يوجد تداخل بينها. فلا تصح القسمة إلا إذا كانت الأقسام متباينة غير متداخلة، التباين بمعنى الاختلاف وعدم التداخل، بحيث ما يصدق أحدهم على الآخر. مثال ذلك، إذا قسمنا الإنسان إلى ذكر وأنثى، الذكر يختلف ويباين مع الأنثى وما يتداخل معه، إلى ذكر أو أنثى أو خنثى مثلا، أو تقسيم مثلا الموجودات إلى علة ومعلول، العلة غير المعلول لا تتداخل معه وحكمها يختلف ولا يصدق أحدهما على الآخر، الذكر لا يصدق على الأنثى والأنثى لا تصدق على الذكر، العلة لا تصدق على المعلول والمعلول لا يصدق على العلة، إذن هما متباينان لا يجتمعان في فرد واحد، هذا معنى التباين. نقصد بالتباين يعني الاختلاف وعدم التداخل وعدم صدق أحدهما على الآخر، بحيث يكون لكل قسم حكما خاصا به لا يتداخل مع أحكام الأقسام الأخرى، حتى بالنتيجة تترتب الثمرة والفائدة على القسمة، لأن إحنا غرضنا من التقسيم إنه كل قسم نعطيه حكم خاص به ومنفعة خاصة به. وهذا الأصل يشير إلى تعريف القسمة نفسها، يعني تعريف القسمة نفسها يشير إلى هذا الأصل، لأن إحنا من عرفنا القسمة إيش عرفناها؟ قلنا قسمة الشيء وتجزئته وتفرقته إلى أمور متباينة، يعني خدنا بالتعريف أمور ماذا؟ متباينة يعني مختلفة، لا يتداخل أحدهما مع الآخر، لا يصدق أحدهم مع الآخر، حتى يكون كل قسم إلى حكم ومنفعة خاصة به تختلف عن الحكم الآخر. فإذا أصل تباين الأقسام يشير إليه نفس تعريف القسمة عندما قلنا إن قسمة الشيء بمعنى تجزئته وتفرقته إلى أجزاء متباينة. فيذكرنا المصنف مثال، فإذا قسمت المنصوب من الأسماء إلى مفعول وحال وتمييز وظرف فهذا التقسيم باطل. لماذا؟ لأن بعض الأقسام متداخلة، الاسم المنصوب إذا قسمنا إلى مفعول وحال وتمييز هذه القسمة باطلة، لأن بعض الأقسام متداخلة، لأن الظرف هو من أقسام المفعول، لهذا يقولون من أقسام المفاعيل، المفعول به، المفعول فيه. نعم، هو المفعول فيه منه يعني الظرف، لهذا الظرف هو من يا أقسام أقسام المفعول، فلا يكون قسيما له، يعني المفعول ما يكون قسيم علما للظرف، لأن هو الظرف من أقسام المفعول، فلذلك ما يكون قسيم إليه، وإنما رح يصبح عندنا تداخل بالأقسام، وهذا التقسيم باطل لأن الأقسام متداخلة فيه. ومثل ذلك ما يقوله المناطق إنه يلزم منه أن يكون قسم الشيء قسيما له، قسم الشيء هو منه الظرف، قسيما له يعني ماذا؟ قسيما للمفعول. ما يصح ذلك، لأن لابد الأقسام تكون متباينة غير متداخلة، ما يصح نقول هو قسم وقسيم، ما يصح ذلك. فلابد أن يكون ماذا؟ الظرف في المثال هو بنفس الوقت هو قسم من أقسام المفعول وقد جعل قسيما له، مثل هكذا تقسيم لا يصح، بل إن بطلانه من البديهيات، يعني من الأمور الواضحة البينة. لماذا؟ ما هو الوجه في البطلان وكونه واضح؟ لأنه إذا فرضنا إنه قسم من الشيء يعني داخل تحته، وفرض كونه قسيم له يعني خارج عنه غير داخل به، وكيف الشيء يكون داخل تحته وغير داخل تحته، يعني بمعنى خارج عنه؟ إذا فرضنا كون قسم من الشيء يعني داخل تحته وفرض كونه قسيم له يعني أنه غير داخل تحته، بل هو أمر خارج عنه، وهما نقيضان، والنقيضان لا يمكن اجتماعهما، وبطلان اجتماع النقيضين من الأمور البديهية الواضحة بضرورة العقل. فلهذا قال المصنف إن بطلانهم نين من البديهيات، لأن يلزم منا اجتماع النقيضين، وبطلان اجتماع النقيضين واضح بين ظاهر بضرورة العقل. نعطيكم مثال آخر تقريبي، مثلا إذا شخص أراد أن يقسم العلوم إلى عقلية ومنطقية واعتبارية، هاي القسمة باطلة. لماذا؟ لأن المنطق من ضمن القسم العلوم العقلية. هو ماذا قسم العلوم؟ عقلية، منطقية، اعتبارية. نقول له المنطقية هي منطق، والمنطق داخل تحت يا قسم العقلية، فلذلك لا يجوز أن يكون في قباله وقسيم له. كيف يكون هو قسم وقسيم له؟ ما يصح، لأن هذا يلزم اجتماع النقيضين. نعم، نعطيكم مثال آخر. شخص يريد يقسم الإنسان إلى ذكر وأنثى وإمرأة، نقول له هذا لا يصح. لماذا؟ لأن الإمرأة وين داخله؟ تحت الأنثى. تقسيم الإنسان إلى ذكر وأنثى وإمرأة لا يصح، لأن المرأة هي من قسم الأنثى. فكيف هي قسم وجعلتها هي الأنثى قسم من المرأة، قسم من الأنثى وجعلتها قسيم إلها؟ هذا ما يصح، هذا ما يصح. فإذا مثل هكذا قسمة تكون قسمة باطلة وبطلانها من البديهيات. ومثل هذا ما لو قسمنا سكان العراق، انقسمهم إلى علماء وجهلاء وأغنياء وفقراء ومرضى وأصحاء. أصحاء يعني ليس مرضى، هذا التقسيم لا يصح. لماذا؟ نعم، مثل هكذا تقسيم المصنف يقول كثير ما يقع للغافلين الغير منتبهين، ممن يرسلون الكلام ومن غير أن يراعون التفكير فيه. ما هو السبب في ذلك؟ لأن مثل هكذا القسمة يلزم منها تداخل الأقسام مع بعضها، لأنه أنت من تقسمهم إلى علماء وجهلاء، مو إحنا عندنا العلماء بيهم أغنياء وفقراء، يعني من أقسامهم وأنت جعلتهم قسيم له، وعندنا بالأغنياء أصحاء ومرضى، مثل ما عندنا بالفقراء ماذا؟ أصحاء ومرضى. فإذا الأغنياء والفقراء أيضا لابد يكون حالهم أما علماء أو جهلاء. هو غني، غني من حيث المال، بس من حيث العلم قد يكون عالم وقد يكون جاهل، فيتداخل العلم والجهل مع الغنى والفقر. فمثل هكذا قسمه لا تصح، لأنه يلزم منها إدخالهم مرة ثانية في قسم آخر. نعم، يعني بعبارة أخرى بسيطة، إذا قسمنا سكان العراق إلى علماء، جهلاء، أغنياء، فقراء، مرضى، أصحاء، باطلة، لأن راح تتداخل الأقسام. الأصح شن قسمهم؟ نقسمهم مثل ما ذكر المصنف، أنه نقسم ثلاث قسمات تجمعهم قسمة واحدة. الأصل فيها أن نقسم السكان إلى علماء وجهلاء حسب العلم، ثم كل منهما إلى أغنياء وفقراء حسب المال اللي هو حالة الاقتصادية. فتتحدث حينئذ تحدث عندنا أربعة أقسام، في كل من الأربعة بها مرضى وأصحاء حسب الحالة الصحية، فيكون عندنا أقسام ثمانية هم علماء أغنياء مرضى وعلماء أغنياء أصحاء. فهذا التقسيم الثاني يكون في طول التقسيم الأول، راح الآن نبينه بالمخطط. أولاً القسمة الباطلة الغير صحيحة هي هذه القسمة الأفقية، أن نقول هكذا سكان العراق يقسمون إلى الأول منهم علماء، جهلاء، أصحاء، مرضى، أغنياء، فقراء. هذا غير صحيح، هاي نسميها هاي باطلة، هذه القسمة باطلة اللي تكون في القسمة الأفقية، هاي باطلة. لأن ايش راح يلزم؟ هو نفس الصحيح مرة يكون عالم، ونفسه هذا الصحيح نفسه مرة يكون عالم ومرة يكون جاهل، ونفس المريض هاي مرة يكون غني ومرة يكون فقير، فراح تستلزم التداخل، هاي القسمة باطلة. المصنف يقول الأصح شو نقسم؟ أولا نقسم سكان العراق بحسب العلم إلى علماء وجهلاء، ثم بعد ذلك
العلماء نفسهم ما رش يكونون أغنياء وما رش يكونون فقراء. هاي حسب منه طبعا. هذا التقسيم الأول الأساس، لأن من القسم الأول ده من أساس وأصل. هذا حسب العلم، هذا يا حسب منه المال. هسه صاروا عندنا أغنياء وفقراء، نفسهم الأغنياء ما رش يكونون أصحاء وما رش يكونون مرضى، والفقراء كذلك مرة يكونون أصحاء ومرة يكونون مرضى. هذا بحسب منه الصحة، بحسب الصحة. نجي للجهلاء، الجهلاء نفس الكلام، مرة يقسمون أغنياء ومرة فقراء، والأغنياء نفسهم هم مرة يكون بيهم أصحاء ومرة يكون بيهم مرضى، والفقراء أيضا مرة يكون عندهم أصحاء ومرة يكونون مرضى. هذا التقسيم المصنف يقول هو الصحيح. ينقسم سكان العراق إلى علماء وجهلاء بحسب العلم. هو نفس العالم ذي غني وفقير، والجاهل هم يكون غني وفقير. إحنا ما داخلة الأقسام، هاي القسمة الأفقية تتداخل، هاي القسمة العمودية ما يتداخل، هذا أفقي وهذا عمودي. الأفقي تتداخل، العمودي ما تتداخل، لأن العلماء يكونون أغنياء وفقراء بحسب المال. نفس الغني بي صحيح ومريض بحسب الصحة، والفقير كذلك بي أصحاء ومرضى. هذا انتهينا منه. الجهلاء نفس الكلام، تارة الأغنياء وفقراء، والغني مرة يكون صحيح ومريض، والفقير كذلك مرة يكون أصحاء ومرضى. فشرح يصبح عندنا مرة صحيح هو غني وعالم، ومرة عندنا مريض هو غني وعالم. لاحظوا أخوتي، مرة عندنا شخص صحيح البدن بس فقير بس عالم، ومرة عندنا مريض فقير وعالم، ومرة عندنا صحيح غني بس جاهل، ومرة عندنا مريض غني وجاهل، ومرة عندنا صحيح البدن فقير جاهل، ومرة عندنا مرضى فقراء مريض وفقير وجاهل. الله يساعدك، اجتمعنا ثلاثة عنده مريض وفقير وجاهل. واضح أخوتي؟ هذا صحيح، هذا صحيح. المصنف يقول هاي ما تلزم منها تداخل الأقسام، لأن كل أقسام انفردت عن بعضها. هذه القسمة الأفقية باطلة، لأن يلزم منها ماذا؟ تداخل الأقسام. نعم، أي إحنا نريد الافتراق والتباين، ما يصير به تداخل. يعني أحسنتم، أو تعبر، هم ما مشترطين إلا بالتباين الكلي، يريدون يكفي الافتراق. أي مرات أكو افتراق بس مو إلا بالتباين الكلي، بس يكفي الافتراق، التباين والاختلاف والافتراق. نعم، هذا التصحيح. على ذلك المصنف يقول يتفرع على هذا الأصل ثلاثة أمور. أولا، لأنه لا يجوز أن تجعل قسم الشيء قسيما له، مثل أن تجعل الظرف اللي هو قسم من المفعول قسيما للمفعول، هذا ما يصح، ما يصح هذا الشيء، ما يصح. أنت مثلا تجي من تريد تقسم المفعول تقول المفعول هو ظرف، ما يصح. لازم الأصح شو تقول؟ تقول الاسم المنصوب يقسم إلى مفعول وحال وتمييز. ومن تريد تقسم المفعول يلا تقول به مفعول فيه ظرف، مفعول به، مفعول لأجله، مفعول إليه، وهكذا. هذا الصحيح. أما تأتي وتقول المفعول يقسم إلى ظرف مثلا، أو الاسم المنصوب يقسم إلى ظرف ومفعول، ونقول له ما يصح، مو هو الظرف داخل وين بيقسم؟ قسم المفعول، فجعلت قسم وقسيم، وهذا لا يصح. إذن لا يجوز أن تجعل قسم الشيء قسيما له، مثل أن تجعل الظرف اللي هو من قسم المفعول قسيما للمفعول. وهكذا مثل في مثالنا أنك تقسم العلوم إلى عقلية ومنطقية واعتبارية، ما يصح ذلك. لازم الأصل شو تقول؟ العلوم العقلية تنقسم إلى ماذا؟ منطقية وفلسفية. يعني هكذا تقول العلوم قسمين، حقيقية واعتبارية. الحقيقية مثل يا مثال عقلية وغير عقلية، والعقلية تقسم إلى منطقية وفلسفية. هكذا تقسيم لا يصير أفقي، يكون التقسيم شو يصير؟ عمودي، حتى نلزم منا ماذا؟ تباين الأقسام. هاي أولا. ثانيا، لا يجوز أن تجعل قسيم الشيء قسما منه، مثل أن تجعل الحال قسم من المفعول.
ما يصح ذلك. لماذا؟ لأن كل واحد منهم قسيم للآخر، ومعنى القسيم يعني لا يتداخل معه ولا يكون تحته، فما يصح القسيم تجعله داخل بي، هذا ما يجوز. أن تجعل قسيم الشيء قسما منه كأن تجعل الحال قسما من المفعول، مع أنه قسيم له لأنهما قسمان من أقسام الاسم المنصوب. نعطيكم مثال آخر، مثلا أنا أريد أقسم الكلمة، الصحيح أقسم الكلمة اسم فعل حرف، ما يصح أقول الكلمة تقسم إلى ما نعم مثلا الكلمة تقسم إلى اسم واسم منصوب وإلى فعل وحرف، ما يصح، لأن الاسم المنصوب وين داخل؟ تحت الاسم، ما يصح تجعل قسم وقسيم. لا تجوز أن تجعل قسيم الشيء قسما منه، مثل أن تجعل الحال قسما من المفعول مع أنه قسيم له لأنهما قسمان من أقسام الاسم المنصوب. أي ثانيا، ثالثا، لا يجوز أن تقسم الشيء إلى نفسه وغيره. يعني مثال ذلك، شخص يريد يقسم الكلمة، يقول الكلمة تقسم إلى اسم وفعل وحرف وكلمة، نقول له ما يصح. لماذا؟ لأن أنت أخذت بالقسم نفس المقسم، وجعلت من أنواع القسم هو نفس المقسم، وقسمت الشيء إلى نفسه وغيره. هذا لا يمكن أن تدخل الكلمة التي أضفتها في الأقسام، لأنها مقسم في الأصل وجعلتها قسما، مع أن القسم أخص من المقسم، ولا يصح أن يكون الشيء أخص من نفسه. ما يجوز أن تقسم الشيء إلى نفسه وغيره، لازم تقسم الشيء بنفسه إلى غيره، مو إلى نفسه وغيره، هذا ما يصح. لهذا المصنف يقول: زعم بعض المناطق إن تقسيم العلم إلى تصور وتصديق من باب تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره، وهذا بالحقيقة حصل بسبب وجود توهم. هذا التوهم من أين نشأ؟ لأن بعض المناطق يفسرون العلم بالعلم المطلق. إذا نرجع تقسيم العلم، العلم ماذا يقسم؟ إلى تصور وتصديق. نسألكم: ما هو مرادكم بالعلم؟ تقولون العلم هو مطلق التصور، مو صحيح؟ يعني هو حضور صورة الشيء في الذهن. العلم، عرف لي العلم، حضور صورة الشيء في الذهن. عرف لي التصور، حضور صورة الشيء في الذهن. هذا قالوا صار تداخل، لأنه أصبح ماذا؟ من تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره. العلم هو نفس التصور، وانت قسمت العلم إلى تصور وتصديق، يعني قسمت الشيء اللي هو العلم إلى نفسه اللي هو التصور، وإلى غيره اللي هو التصديق. ما هو الوجه في ذلك؟ قالوا: لأن العلم حصول صورة الشيء، والتصور أيضا حصول صورة الشيء، إذن أصبح تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره. هذا المصنف يقول هذا توهم، هذا اشتباه، لأنه المناطق من يطلقون العلم يريدون بمطلق العلم، يعني بدون أخذ بقيد ماذا؟ حضور الحكم. وأما التصور فهو حصول صورة الشيء بمن؟ بغير الحكم. وأما التصديق حصول صورة الشيء مع الحكم. يعني عندنا ثلاث أشياء، عندنا مطلق وبلا شرط ومع شرط، أحيانا يعبرون عنها بالعلوم العقلية لا بشرط. من هو لا بشرط؟ العلم. ما مأخذين بشرط الحكم وعدم الحكم، مطلق العلم حصول صورة الشيء. والتصور مأخوذ بشرط لا، بشرط لا، يعني مأخوذ بشرط عدم حضور الحكم معه. والتصديق مأخوذ بشرط شيء، وهو حصول صورة الشيء مع الحكم. فإذا أكو فرق بين لا بشرط وبشرط لا. عندنا ثلاث عناوين: لا بشرط، لا بشرط طبعا هاي عدمية، وبشرط لا هاي وجودية، وبشرط شيء هاي وجودية. مطلق العلم هاي لا بشرط، ما ماخذين من عنده بي، ما ماخذين بي لا حضور الحكم ولا عدم حضور الحكم. التصور حصول صورة الشيء بس بشرط لا، بشرط لا الحكم، عدم حضور الحكم، هذا أمر وجودي مو عدمي. وعدنا بشرط الشيء. يعني نقدر نقربها هكذا أخوتي. إذا أردنا نقربها
عندنا ثلاث عناوين، عندنا لا بشرط، هذا منه العلم التصور بشرط لا، وعندنا التصديق بشرط شيء، هذين العناوين ثلاثة. طبعا هذا العنوان عدمي، لا بشرط يعني نقصد بالعلم اللي هو حصول صورة الشيء بغض النظر حضر الحكم به أو ما حضر الحكم به مطلقا، هذا يسمو لا بشرط. ما ماخذين بشرط لا حضور حكم ولا عدم، لا بشرط يعني ما ماخذين لا الحكم ولا عدم الحكم، لا بشرط. وهذا التصور صحيح هو حضور صورة الشيء بس بشرط لا الحكم، بشرط عدم حضور الحكم. يعني تعرض صورة الشيء بشرط لا تصدق وتذعن نفسك به وتحكم به، هذا يسموه لا بشرط لا. والتصديق بشرط الشيء حضور صورة الشيء بالذهن بشرط الحكم والإذعان والتصديق. فصار عندنا ثلاث عناوين. الشخص اللي ما دارس فلسفة يقع بهذا التوهم لأن ما يفرق بين لا بشرط وبشرط لا، فيحسب أنه العلم هو نفس التصور، في حين أن العلم مطلق التصور مأخوذ لا بشرط، والتصور هو حصول صورة الشيء بس بمن؟ بشرط لا. طبعا أنت من تشرط لا يعني سويته وجودي، لا بشرط عدمي، واكو فرق بين الوجود والعدمي. نعم طبعا هاي العناوين هي عناوين فلسفية، بشرط لا، لا بشرط، بشرط لا، بشرط شيء. نعم الآن نقرأ أخوتي. قال لابد، ثانيا لابد من تباين الأقسام، يعني كونها مختلفة غير متداخلة ولا يصدق أحدهم على الآخر، ولا تصح القسمة إلا إذا كانت الأقسام متباينة يعني مختلفة غير متداخلة، لا يصدق أحدهما على ما صدق عليه الآخر، مثل تقسيم الإنسان إلى ذكر أنثى، تقسيم الوجود إلى علة ومعلول. ويشير إلى هذا الأصل، أي أصل تباين الأقسام، تعريف القسم نفسه، لأن إحنا من عرفنا القسم ماذا قلنا؟ قسمة الشيء وتجزئته وتفرقته إلى أمور متباينة، خدنا التباين في التعريف. فإذا قسمت المنصوب من الأسماء، يعني قلت الاسم المنصوب يقسم إلى مفعول حال تمييز ظرف، فهذا التقسيم باطل. لماذا؟ لأن الأقسام متداخلة، لأن الظرف من أقسام المفعول، لهذا إحنا الظرف شو نسميه بالنحو؟ مفعول فيه، مو صحيح؟ هو نقول عليه مفعول، يعني هو قسم من أقسام المفعول، مفعول فيه وبه ولأجله وإليه مثلا ومعه، فلا يكون قسيما له. ومثل هذا ما يقولون عنه المناطق، يلزم منه أن يكون قسم الشيء اللي هو الظرف قسيما له، يعني قسيما لمن؟ للمظروف، وهذا ما يصح. فالظرف في المثال هو نفس الوقت الذي هو قسم من أقسام المفعول وقد جعل قسيما له، هاي قسمة باطلة. وطيناكم أيضا أمثلة كتقسيم العلوم إلى عقلية ومنطقية واعتبارية، أو تقسيم الإنسان إلى ذكر وأنثى وإمرأة، هاي قسم باطلة لأن بها تداخل أقسام. وهذا بطلانه من البديهيات، لأن قلنا فرض كون قسما من الشيء يعني أنه داخل تحته، وفرض كون قسيم يعني ليس غير داخل تحته، وهذان نقيضان فلا يمكن اجتماعهما، وبطلان اجتماعهم من البديهيات الواضحات. ومثل هذا يعني رح نعطيكم مثال آخر لتداخل الأقسام، لو قسمنا سكان العراق إلى علماء وجهلاء وأغنياء وفقراء ومرضى وأصحاء، هذا تقسيم لا يصح. لماذا؟ لأن هذا تقسيم أفقي رح تتداخل به الأقسام، ويقع مثل هذا التقسيم كثير لغير المنطقيين، الشخص اللي ما دارس منطق وما يعرف أن من أصول القسمة تباين الأقسام يقع في هذا الغلط، ممن يرسل الكلام على عواهنه. يعني شنو معنى يرسل الكلام على عواهنه؟ يعني يرسل الكلام من غير تفكير ومن دون روية، كأنه اكتفى بما حضر في ذهنه وألقاه من دون تروي وتفكر وتأمل.
يقولون هذا الشخص يلقي الكلام على عواهنه، يعني من دون تفكير وتأمل ونظر، ولكنه لا ينطبق على هذا الأصل الذي قررناه اللي هو منه لابد من تباين الأقسام، لأن الأغنياء والفقراء لابد أن يكونوا علماء وجهلاء ومرضى وأصحاء، فلا يصح إدخالهم مرة ثانية في قسم آخر. وفي المثال ثلاث قسمات جمعت في قسمة واحدة. هذين أخوتي اللي يقصد بها المصنف ثلاث قسمات بحسب العلم والمال والصحة، هذا التقسيم ثلاث قسمات حسب العلم والمال والصحة، إذن ثلاث قسمات جمعت قسمة واحدة، هاي القسمة العمودية، القسمة العمودية. والأصل في مثل هذا أن نقسم السكان أولا إلى علماء وجهلاء، هذا حسب منه العلم، الحالة العلمية اللي هو الأساس في القسمة والأصل، ثم كل منهما يعني العلماء والجهلاء إلى أغنياء وفقراء، هاي حسب منه المال، الحالة الاقتصادية. فتحدث أربعة أقسام، يعني يقصد بأربعة أقسام شو يقصد؟ هاي أربعة أقسام: أغنياء، فقراء، أصحاء، مرضى، ذني أربعة أقسام. نعم، ثم كل من الأربعة إلى مرضى وأصحاء، يعني علماء أغنياء فقراء، أغنياء علماء، أغنياء علماء، فقراء، جهلاء أغنياء، جهلاء فقراء، هاي أربعة، وكل واحدة منهم هم بيها أربعة، لأن بيها أصحاء مرضى للأغنياء، وصحاء مرضى للفقراء، وصحاء مرضى للأغنياء الجهلاء، وصحاء مرضى للفقراء الجهلاء، هذا المقصود به. فتفطن، يعني كن فطن، الفطن هو الشخص الذكي النبيه الذي يراعي التروي والتفكر لما يرد عليك من القسمة لئلا تقع في مثل هذه الغلطات، يعني لابد من تقسم تراعي أن الأقسام مختلفة متباينة غير متداخل بعضها مع بعض. ويتفرع على هذا الأصل أمور: أولا إنه لا يجوز أن تجعل قسم الشيء قسيما له كما تقدم، مثل أن تجعل الظرف اللي هو قسم من أقسام المفعول تجعله علما قسيما للمفعول، هذا لا يصح، كان الأصح أن تقول الاسم المنصوب يقسم إلى مفعول وحال وتمييز، والمفعول يقسم إلى مفعول فيه اللي هو ظرف ومفعول به ولأجله ومعه وإلى آخره. ثانيا لا يجوز أن تجعل قسيم الشيء قسما منه مثل أن تجعل الحال قسما من المفعول، هذا ما يصح، مع أنه قسيم له لأنهما قسمان من أقسام الاسم المنصوب، هذا ما يصح. ثالثا لا يجوز أن تقسم الشيء إلى نفسه وغيره، مثل الشخص يقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف وكلمة، نقول له ما يصح، لأن جعلت نفس الشيء قسما وهو بالأصل مقسم، ودائما القسم أخص من المقسم، القسم أخص من المقسم، لا يصح أن يكون الشيء أخص من نفسه. نعم، وقد زعم بعضهم بعض المناطق حصل عند اشتباه، لأنه ماذا قال؟ إن تقسيم العلم إلى تصور وتصديق من هذا الباب، يعني من تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره، لما رأى من أنهم يعني المناطق يفسرون العلم بالتصور المطلق، مع أن التصور اللي هو قسم من أقسام العلم هو هم تصور، يعني التصور هم بيحضر صورة الشيء اللي يقع في قبال التصديق اللي هو أيضا تصور لكن مقيد بالحكم، بس ولم يتفطن إلى معنى التصديق، يعني ما صار عنده تفطن ونباهة وانتبه إلى ماذا من أنه تصور أيضا. هسه الآن إحنا من نقول لك سؤال عرف لي التصديق، تقول هو حضور صورة الشيء في الذهن مع الإذعان وتصديق النفس والحكم عليه، يعني خذت بالتصديق شنو؟ التصور. مسابقا قلنا لا يوجد عندنا تصديق بلا تصور، لأنك ما تقدر تصدق بالشيء إلا بعد أن ماذا؟ تتصوره، يعني التصديق مأخوذ بالتصور، مو صحيح؟ نعم، هذا الشخص شنو الاشتباه اللي حصل عنده؟ قال العلم حصول صورة الشيء في الذهن، والتصور حصول صورة الشيء في الذهن، والتصديق حصول صورة الشيء في الذهن مع الحكم، إذن الداخل التصور تحت العلم، والعلم أصبح هو نفس التصور، وأصبح من تقسيم الشيء إلى نفسه، لأن العلم هو نفس التصور. الآن إحنا راح نقول له صار عندك اشتباه، لأن العلم مطلق التصور بدون قيد الحكم وعدمه، والتصور صحيح حصول صورة شيء في الذهن بس بقيد لا بالحكم لا بشرط، والتصديق هم صحيح حصول صورة شيء في الذهن بس بشرط شيء مع الحكم، وبذلك ينحل الاشتباه. نعم. وقد زعم بعضهم إن تقسيم العلم إلى تصور وتصديق من هذا الباب، لما رأى إنهم يفسرون العلم، إنهم يعني البناطقة يفسرون العلم بالتصور المطلق، مع أن التصور قلنا قسم من أقسام العلم، التصور مطلق أيضا في مقابل التصديق اللي هو التصور مقيد بالحكم، ولم يتفطن إلى معنى التصديق مع أنه تصور أيضا. يعني أنت إذا تريد تشكل علينا بالتصور، ترى هو حتى التصديق بيتصور على قولك، يعني حتى التصديق ما يصح يكون تحت العلم، لأن هم بيتصور، مو أنت تقول العلم تصور والتصور هو نفسه هم حصول صورة الشيء هم علم، وترى التصديق هم بيعلم وحصول صورة الشيء. فإذا أشكلت على التصور يعني إشكالك حتى على التصديق، يعني تقول العلم حصول الصورة والتصديق والتصور حصول الصورة، والتصديق هم حصول الصورة مع الحكم، فإشكالك راح يصير أنه ينجر للتصديق مو فقط للتصور. نعم. مع أنه تصور أيضا، لم يتفطن إلى معنى التصديق مع أنه تصور أيضا، ولكنه تصور مقيد بالحكم، كما إن قسيمه اللي هو خصوص التصور الساذج. ليش عبر عن الساذج؟ يعني يريد يقول ما حاضر بحكم، المقيد بعدم الحكم. يعني إحنا شو نريد بالتصور؟ بشرط لا، بشرط عدم الحكم، كما شرحناه سابقا في باب العلم. المصنف هنا قال ان المراد بالتصور حصول صورة الشيء بعدم الحكم. اما المقسم لهما، المقسم اللي هو العلم لهما يعني للتصور والتصديق، هو التصور المطلق الذي هو نفس العلم، يعني مطلق حضور حصول صورة الشيء في الذهن بدون قيد، لا حصول الحكم ولا عدم الحكم. نعم. أما كلامنا إن شاء الله في أساس القسمة يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. الله.